الذي ذكره هو الطريق الثاني، بدأه ابن مسعود رضي الله عنه المغفور من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم من سره أن يلقى الله غدا مسلما. فكأن عاقبة الإنسان بيده أن يلقى الله غدا مسلما، كأن الأمر بيدك أنت. بعض العلماء وفق قال يا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أمر تكليفي، الله أمرنا ألا نموت إلا ونحن مسلمون. طب ولا أحد منا يدري متى يموت، فكيف يكلفنا الله ألا نموت إلا ونحن مسلمون مع أننا لا ندري متى نموت؟ الله يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طب نحن لا ندري متى نموت، فكيف يكلفنا الله ألا نموت إلا ونحن مسلمون؟ نحن لا ندري متى نموت. يأمرك هنا أن تحافظ على الإسلام حتى تموت لأنك لا تدري متى تموت، فكأن الآية تقول حافظوا على إسلامكم حتى تموت. فكأن العاقبة أنت تعرفها، العاقبة خير أو شر أنت تستطيع أن تقررها. من سره، من أراد، من أعجبه أن يلقى الله غدا مسلما، من أفرحه أن يلقى الله يوم القيامة غدا مسلما، أي عنده كمال الإسلام، كمال الإسلام اللي هو الاستسلام الظاهري والباطني، إسلام الباطن والله، أن يلقى الله غدا مسلما مع هذه الشهادة، ماذا يفعل؟ الذي يريد أن يأخذ الشهادة يوم القيامة قال فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم فيقولون إن المحافظة على صلاة الجماعة من أسباب حسن الخاتمة. من أراد أن يحسن الله خاتمته فليحافظ على صلاة الجماعة، فليحافظ على صلاة الجماعة حسن الخاتمة. والبارحة واحد في مسجد هنا في جبل حسن مسجد أحمد نوري صلى صلاة الفجر مع الناس ومات وهو ساجد في صلاة الفجر، حسن الخاتمة البارحة هذه عزاؤه مفتوح، مات وهو ساجد في صلاة الفجر في المسجد. فمن أسباب حسن الخاتمة أن يحسن الله خاتمة العبد أن يحافظ على الصلوات في الجماعة، هذه من الأسباب. من سره أن يلقى الله غدا مسلما يوم القيامة أو هنا تنتهي حياته فليحافظ، ما قال فليصلي، فليحافظ ليست مرة أو مرتين، محافظ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، حيث ينادى بهم يعني في المكان الذي يؤذن فيه لهن وهو المسجد. ولذلك الشرع الذي لما ذكر صلاة الجماعة عنا بها صلاة المساجد، ولو قال واحد فضل صلاة الجماعة له 27 درجة وفضل صلاة الجماعة الأحاديث الكثيرة، قال أنا أجمع زوجتي وأولادي وأصلي بهم في البيت، هي صلاة جماعة، أجتمع أنا وجيراني في البيت نكون جالسين نصلي، هل هذا يدخل في صلاة الجماعة؟ لا، صلاة الجماعة المقصود حيث ينادى بهم، أين ينادى الصلاة؟ في المساجد أو فيما له حكم المسجد، يعني مسجد عام أو مسجد خاص اللي هو يقال مثلا المصلى أو المسجد أو المسجد الجامع، يفرق العلماء بين ثلاث أشياء المسجد والمصلى والمسجد الجامع، يقول ما الفرق بين ثلاث أشياء؟ قالوا المسجد الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة اسمه المسجد الجامع، والمسجد هو الذي وقف وقفا مؤبدا، والمصلى هو المسجد الذي وقف وقفا مؤقتا. إذا الفرق بين المسجد والمصلى مش المسجد الذي يصلى فيه الجمعة والمصلى الذي لا يصلى فيه الجمعة، المصلى وقف وقفا مؤقتا، المسجد وقف وقفا مؤبدا، المسجد الجامع وقف مؤبد وتصلى فيه الجمعة وتصلى فيه صلاة الجمعة. ذلك المصلى مثلا، هل يجوز مثلا واحد يقول هذه الغرفة نجعلها مصلى، بعد مدرات من المناسب هذه الغرفة ما يجعلها مصلى، جعلها محل تجاري، يجوز ولا لا؟ يجوز وقف مؤقت. لكن المسجد يقول والله هذا المسجد رأينا أن نحوله محلا تجاريا، لا يجوز، هذا وقف مؤبد، مؤبد. لا فعلا في مصليات كان في السوق بعد قليل بعد مدة تجدها حولت محلات تجارية، يقول كيف هذا مصلى وتحول محل تجاري؟ وقف مؤقت، مصلى في مدرسة، مصلى في شركة، مصلى في كذا، هذا وقف مؤقت، مؤقت. لو تصلي صلاة الخمس ربما تقام فيه جمعة كذلك، ربما تقام، ربما بعض المصليات تقام فيها جمعة، يعني وقف مؤقت، لكن المسجد وقف مؤبد، مؤبد. فإذا قام حيث ينادى بهن، حيث ينادى بالصلاة، سواء في المساجد أو في المصليات، حيث ينادى بهن، حيث ينادى بالصلاة، فهذه هي صلاة الجماعة. قال رضي الله عنه: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم، النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام مشرع؟ نقول أولا التشريع بيد الله وحده، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما وصى، ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. وقال الله: قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. فالذي يشرع هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم تشريعه تشريع بيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما الذي يشرع بإذن الله، فالمشرع الحقيقي هو الله. أن يطلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه مشرع إطلاقا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله، ذلك المشرع الحقيقي، حق التشريع حق لله وحده لا شريك له. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ طب والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: إن عليك إلا البلاغ. فالنبي عندما يقول حكما حتى لو مش موجود في القرآن يقوله من ذات نفسه أم بوحي من الله؟ بوحي من الله. إذن التشريع حق لله وحده لا شريك له، وليس للنبي كذلك. فذلك قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، روي بضم السين وبفتحها، أي سنن الهدى أو سنن الهدى، طرائق الهدى. شرع لنبيكم سنن الهدى، والمقصود بسنن الهدى أيها الإخوة، السنن هنا ليس المقصود بها اللي هو الذي عكس الواجب أو يقال مباح أو مندوب، لا، سنن الهدى أي طرائق الهدى وسبل الهدى، سبل الهدى. ولذلك بين الله لنبيه صلى الله عليه وسلم سبل الهدى وطرق الهدى، ثم قال: وإنهن، أي صلاة الجماعة، الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولذلك إذا أردت أن يهديك الله فحافظ على الصلاة في الجماعة، من أسباب هداية القلب المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة. فإنهن، أي الصلوات الخمس، من سنن الهدى. الله شرع لنبيكم طرائق الهدى حتى يهتدي الإنسان، وهذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، صلوات الخمس في الجماعة من طرائق الهدى. فالذي يصلي في المساجد التي يؤذن فيها خمس صلوات هذا سلك طريقة من طرائق الهدى، سلك طريقا من طرائق الهداية، سلك طريقا من طرق، يعني الصلوات الخمس من جملة طرق الهدى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا طريق الهدى، طريق الحق، له طرق موصل إليه أيها الأخوة، له سبل موصل إليه، له الطريق الواحد، هذا له سنن، هذا المقصود، هو طريق واحد لا يتعدد، لكن له طرائق توصل إليه، أي أسباب الهداية. شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن، أي الصلوات الخمس، من سنن الهدى. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف، أي عن صلاة الجماعة، في بيته، يقصد هذا المتخلف يعني المتأخر عن صلاة الجماعة، قال: لتركتم سنة نبيكم. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي المكتوبة في البيت تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تارك للسنة. فالذي يداوم على ترك صلاة الجماعة ترك السنة، ترك الهدي النبوي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، مثلا نصلي في البيت، كما يصلي هذا المتخلف يعني الجماعة في بيته، لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أي ضللتم الطريق فلم تهتدوا. وفي هذا أيها الأخوة بيان أن ترك السنة ضلال، ضلال مبين، وأن من السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها اللي هي صلاة الجماعة. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. شوف الأمة لما تترك صلاة الجماعة تصبح أمة ضالة، تصبح أمة ضالة، لأنه قال إنهن من سنن الهدى، شرع نبيكم سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الذي يترك صلاة الجماعة أيها الإخوة ضال، ويواظب على ذلك. ولو تركتم سنة، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عادته ومن هديه. فالأمة التي تترك هذا، شوف أحيانا مسائل دقيقة بعض الناس يظنها، إنه يقول لك طب شو هي يعني سبب نهضة الأمة، سبب قيام الأمة، سبب عزة الأمة، شو علينا نحافظ على الصلاة، سبب نهضة الأمة. قل إيه والله، مسائل دقيقة تؤدي أحيانا لاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لتسوون صفوف، اختلاف الوجوه، اختلاف القلوب بسبب عدم تسوية الصفوف والصلاة. لها أثر، عدم تسوية الصف والصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب، عدم أداء الصلاة بالجماعة ضلال، ضلال. ولو أنه يصلي في بيته ضلال، لأنه ترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وترك سنته. ثم قال رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال وما رأيتنا ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رأيتنا هذه الرؤية العلمية، يعني علمنا أي معاشر الصحابة أنه ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. طب ما دام هو منافق معلوم النفاق، لماذا الصحابة لم يقتلوهم؟ أولا لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتلوه أصحابه. فالمنافق في أحكام الدنيا من أهل الإسلام، المنافق في أحكام الدنيا من أهل الإسلام، ما فيش اسمه أحكام دنيا وأحكام آخر، في أحكام الدنيا من أهل الإسلام، نقول له السلام عليكم ونسلم عليه، نعوده إذا مرض، نتبع جنازته إذا مات، لأنه هو منافق قلبيا، لكن ظاهره لنا الإسلام الدين. فقال منافق معلوم النفاق، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هم قد ظاهر مع أهل الإسلام، الكفار يقول هؤلاء مسلمون، فإذا قتلناهم شو يقول لنا قتلوا بعضهم بعضا وهم عنده منافقون. فترك عليه الصلاة والسلام المصلحة الأقل للمصلحة الأعظم، المصلحة الأعظم حفظ الإسلام، إنه ما يتحدث الناس، المصلحة الأقل منها قتلهم بمصلحة، لكن تركه بمصلحة أعظم، لمصلحة أعظم. ولبقول لك أنا مالي من كلام الناس، أنا بدي أقيم الدين فليتكلم من يتكلم، خطأ، ليس من الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين، لماذا لم يقتلهم؟ قال لا يتحدث من؟ الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا ما قال ما بهمنا كلام الناس، بهمنا كلام الناس. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لم يقتل المنافقين لأجل أن الناس ما يتكلموا. واللي هو قتلهم الله، قال أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد الكفار والمنافقين، جهاد المنافقين لا يقتضي بالسيف والسنان، قد يكون باللسان والبيان، قد يكون بفضحهم، هذا من جهاد المنافقين وبيان خصالهم من خصال المنافقين. فإذا الصحابة ما قتلوهم لأجل هذا المرض. الأمر الثاني، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يلزمون بالنفاق بأعيان الناس. صحيح واحد ما يصلي جماعة ما يأتي يقول تعالى أنت منافق وحكمه كحكم المنافقين، لا، هم يقولون ما يتخلف عنها إلا منافق. اللي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق، اللي يتخلف عن صلاة الفجر أسأنا به الله، خلاص هكذا يقولون. لكن ما يكون الواحد يقول يقولون أنت تخلفت أنت منافق، فهم لا يوقعون هذه المسألة في الأعيان، يقولون أنت منافق ونطلق عليك حد النفاق ونحو ذلك والكفر والردة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو طالب اليوم القرى أو مريض يقعده مرضه، أي لا يمكن أن يمشي، لا يمكن أن يمشي، مريض يقعده مرضه. المريض يعذر إذا ترك صلاة الجماعة لأنه لا يستطيع أن يأتي المسجد، لا يقدر أن يمشي المسجد. لكن قالوا لو جاء إلى المسجد مع المشقة هل يستحب له ذلك أم لا؟ لا يجب عليه مريض، لكن لو جاء وهو مريض يؤجر ما يؤجر يستحب له ذلك. بل يا إخوة لو بذل مالا واحد يدرش يمشي للمسجد ما بقدر يمشي، فبوخ كأس للمسجد ويدفع مال حتى يروح يصلي جماعة كل صلاة ويدفع المال، لا بأس، مستحب، يستحب له ذلك. أصلا المال حتى نصلي، الله قال ما حتى نقيم الصلاة، في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إنا أنزلنا المال، الحديث قدس، لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا، الله أعطانا المال حتى نقيم الصلاة. فلو واحد لا يستطيع المشي واستخدم ماله للمسجد، أتى سيارة للمسجد دفع ماله، ما كان ذلك بشيء كثير، صار جماعة حافظ عليه، قال بحق المال الواجب عليه. فإذا قال أو المريض الذي يقعده مرضه، الذي يقعده مرضه لا يمكن أن يمشي، بل هذا يؤجر لو صلى ببيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا أو مريض يقعده مرضه أو مريض، إن كان المريض لا يمشي بين رجلين، إذن يأتي ولو مع المجاهدة حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن البدن، يأتي حتى يأتي المسجد، يأتي الصلاة حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف اللي هو ذاك المريض، يقام في الصف من شدة مرضه لا يستطيع المشي، يتكئ على اثنين حتى يقيموه في الصف. وهذا أولى أيها الإخوة من أن يصلي قاعدة، لأنه شوف مريض ومع ذلك صلى قائمة، صلى قائمة يقام في الصف يتكئ على رجلين أولى من أن يصلي قاعدة. والأصل في الصلاة، الصلاة الفرض أن تصلي، أن يصليها الإنسان قائما. والركن الذي لا يستطيع أن يأتي به على حاله فيأتي به وهو قاعد، يعني اللي مثلا لا يستطيع القيام يتعب من القيام، فنقول له أو مشقة شديدة عليه من القيام يقعد، لكن يستطيع السجود يجب أن يسجد، يستطيع الركوع يجب أن يركع، يجب أن يركع، يستطيع أن يجلس بين السجدتين يجب أن يجلس بين السجدتين. واحد يقول يعني أنا القيام بستطيع، نعم في بعض الناس يقول أنا بقوم بس مشكلتي الركب بس أسجد ألم شديد بقدرش أسجد، ولا حرج يجب أن تقوم، وبعدين إيش إذا يجب أن تركع، وعند السجود الله طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل قائما لك تصرف قاعدة. أن بعضهم إذا أي شيء أجرده يؤلمه يصلي كل الصلاة قاعدة من أوله يكبره لآخره يسلمه ويجلس، لا، هناك فقه حتى لمن يصلي قاعدة، هناك فقه. الركن الذي يستطيع أن يأتي به على حاله يستطيع، يجب أن يأتي به على حاله، فإذا كان يستطيع السجود يجب أن يسجد، يستطيع الركوع يجب أن يركع، وهكذا لا يستطيع السجود يجب أن يقوم، يجب أن يصلي قائما. فقال حتى يقام في الصف، ولقد كان يعتب الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال رضي الله عنه وارضاه قال وما من رجل يمشي الى المسجد خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه. ما من رجل يمشي الى المسجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه بها سيئه. يا لفضل صلاه الجماعه، يا لفضل صلاه الجماعه، كم درجه متجاهله لصلاه الجماعه وانت ماشي من المسجد الى المسجد، كم درجه في الجنة لا. كم سيئة عندنا سيئة كثيرة، كم سيئة حطت عنك، كم حسنة كتبت لك. كان بعض السلف يصغر الخطى إلى المساجد، يصغر الخطى إلى المسجد، يعني بحسب هذه الخطى كل خطوة درجة، وتحط سيئة وترفع درجة وتكتب حسنة. فيقول له لما تصغر هذه الخطوات؟ قال نعد على الله حسناتنا، نعد على الله حسناتنا. فخطوة خط سيئة، طب يا أخي مشيت أنا 500 خطوة، إذا 500 سيئة، ما ظل السيئة، ما ظل الصغائر. العلماء يتكلم في مسألة الصلاة والصلاة كفارة ما بينهما، رمضان وما كفارة، ما اجتنبت الكبائر. يقولون طب إذا واحد محى كل السيئة الصغائر، فما ظلش كل صغائر، طب كيف هذه السيئات تنحى عن سيئتين؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن اجتمعت هذه الأسباب فلم تجد في طريقها الصغائر فلعله باجتماعها وعدم وجود الصغائر الله ينفع بها من الكلام. إذا اجتمعت هذه الأسباب خطوة مع خطوة مع خطوة وانتهت الصغائر لعل الله أن يمحى بها من الكبائر، هذا من كرم الله وهذا من فضله سبحانه وتعالى. فلتستحضر تجاه المسجد أن خطوة قال إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، بالخطوة الواحدة خطوة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، كل خطوة درجة بالجنة ترفع سيئة تكتب حسنة، كل خطوة يا إخوان إلى المسجد. فلذلك قال رضي الله عنه قال: وما من أحد يتطهر فيحسن الطهور، إذا يحسن الوضوء ثم يعمل إلى مسجد هذه المساجد أي التي ينادى بها للصلاة، أي التي ينادى بها للصلاة. فبين رضي الله عنه وأرضاه فضل صلاة الجماعة من خلال هذا الحديث. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.